بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب سنن الفطرة، وأخذنا حديث أبي هريرة: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. ما معنى الفطرة في هذا الحديث على أصح ما قال أهل العلم؟ نعم، السنة هي سنة الأنبياء التي ساروا عليها وجاءت بها الشرائع، أي فكأنها شيء مما يفطر عليه الخلق لتوالي الأنبياء عليها وفعلهم، كأنها مما فطروا وجبلوا عليه. نواصل نقرأ. وبالنسبة للأثر الذي قرأنا أمس، أثر ابن عباس في قول الأعرابي: أنا فطرتها، قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهم لصاحبه: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها، أنا أحدثت حفرها. الأثر حسن له طريقان: طريقه الأولى عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وعند الطبري في تفسيره، والبيهقي في الشعب، من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس. سفيان الثوري عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى إبراهيم بن مهاجر، وهو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي. في خلاف من أهل العلم من أطلق توثيقه، منهم من ضعفه. جمع بينها الحافظ رحمه الله في الفتح فقال فيه: صدوق لين الحفظ، صدوق لين الحفظ، أي فيه ضعف يسير. ولو طريق أخرى عند البيهقي في الأسماء والصفات، من طريق أبي سليمان الخطابي قال: أخبرني الحسن ابن عبد الرحيم قال: حدثنا عبد الله ابن زيدان قال: قال أبو روق عن ابن عباس. وأبو روق هو عطية بن الحارث صدوق، وهو منقطع بينه وبين ابن عباس، أيضا يحتاج مزيد نظر هل فيه انقطاع بين عبد الله بن زيدان وأبي روق، فالأثر من هذين الطريقين يكون حسنا. وهو تفسير للفطر بأنه معنى ابتداء الخلق، ابتداء إحداث الشيء. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة. فطركم أي ابتدأ إيجادكم أول مرة. فكأن هذه الخصال كما سبق كأنها من الشيء الذي يفطر عليه الإنسان ويخلق عليه. إذن حديث أبي هريرة ذكر فيه خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الختان وقص الشارب سيعقد لها المؤلف أبوابا خاصة، نتكلم عن هذه الثلاث وهي الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الاستحداد فعرفه كثير من العلم بأنه حلق العانة، كذا عرف حلق العانة، وفسره النووي أو عرفه النووي بتفسير أشمل، قال هو إزالة شعر العانة، وهذا التعريف إزالة أشمل فلا يختص بالحلق كما سيأتي بيانه، بل يدخل فيه الحلق وهو الأصل، ويدخل فيه النتف، ويدخل فيه استعمال النورة وهو الاطلاع بها حتى يتناثر الشعر، فالإزالة شامل لكل ذلك. وسمي استحدادا نسبة إلى استعمال الحديدة فيه، والحديدة هي الموسى التي يزال بها الشعر، فقيل له استحداد وهو الحلق كما جاء مصرحا به في روايات أخرى، حديث ابن عمر في البخاري قال من الفطرة ثلاث وذكر منها حلق العانة في لفظ الحلق، وكذا حديث أنس الذي ذكره المؤلف وقت لنا إلى أن قال وحلق العانة، فإذن الاستحداد هو حلق العانة. وسمي استحداد الاستعمال الحديدة فيه، وهي الموسى التي يستحد بها الإنسان. قال النووي رحمه الله قال والعانة الفرج، فالاستحداد إزالة الشعر الذي حول الفرج، وهذا محل اتفاق عند العلماء، أن الاستحداد هو إزالة الشعر الذي حول الفرج. بقي هل يدخل في إزالة الشعر الذي حول الدبر؟ هذا مختلف فيه. النووي رحمه الله نقل عن أبي العباس بن سريج، حكاه عنه بفعل مغير السيقال ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول الدبر، قال النووي بعد أن ساق هذا الكلام في شرح مسلم قال فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. تحصل من مجموع هذا بعد أن نقل عن أئمة اللغة استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما، الشوكاني رحمه الله تعقب كلام النووي هذا في نيل الأوطار بعد أن ذكر نقله عن ابن سريج وهذا الكلام منه، قال الشوكاني في نيل الأوطار صفحة 14 و400 المجلد الأول، قال رحمه الله أقول الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر. وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، كان الاستحداد هو الاحتلاق بالحديد، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة، وقع هذا في عدة أحاديث مسلم، في حديث أنس أيضا الذي ذكره المؤلف، في حديث ابن عمر في البخاري بدل الاستحداد ذكر حلق العانة. قال فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث خمس من الفطرة، فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل. هذا كلام الشوكاني. قال ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يستحب أو لا؟ فمن أهل العلم من استحبه، منهم من قال إنه لا يشرع كما هو ظاهر كلام الشوكاني، ومنهم من قال إنه يباح، يكون هذا الشيء مباحا كما هو اختيار النووي رحمه الله. ولا شك أن إزالة الشعر الذي حول الدبر من أولى ما يكون. فإنه كما قال غير واحد من أهل العلم إذا لم يزل يتلوث بالنجاسة إذا استنجى الإنسان أو استجمر. وإن لم يوجد فيه دليل خاص فمقتضى ما يحصل فيه يدعو إلى فعله، فلا يبعد أن يكون مستحبا لما يترتب عليه من التطهير، لأنه بتركه قد يفوت كمال التطهير. أيضا ما ذكره النووي عن أبي العباس بن سريك أنه محتمل أن هذا في اللغة أيضا يطلق عليه. فما ذهب إليه النووي رحمه الله ليس ببعيد، تحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما في موضع يرى أنه مباح. فإزالته تسهل التطهير، وإبقاؤه يؤدي إلى عدم تمام الطهارة. وأما ما حول الفرج فهذا متفق عليه بين أهل العلم. إذن عرفنا معنى الاستحداد، فما حكمه؟ نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه سنة، وهكذا نقل الاتفاق الشوكاني في نيل الأوطار. وعامة العلماء على أنه مستحب، وذهب بعضهم إلى وجوبه. ومن اختار الوجوب ابن العربي المالكي، وكذلك الشوكاني. ومما استدل به من ذهب إلى الوجوب حديث أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قالوا والتوقيت يدل على الوجوب، معنى لا يجوز مجاوزة هذا الموقت، وإذا كان لا يجوز مجاوزة هذا التوقيت معنى أنه واجب. وأيضا قال ابن العربي بمعنى كلام الله، قال لأن الخصال التي ذكرت في الحديث فطر خمس واجبة، فذكر الاستحداد معها يفيد أنه واجب، مع أن هذه دلالة الاقتران ليست قوية عند أهل العلم. أيضا مما قاله، قال لأنه لو تركها هذه الخصال لم تبقى له صورة الآدميين، وترك أظفاره شعوره شاربه ونحو ذلك، لم يبقى له صورة الإنسان الذي أكرمه الله بالخلقة الحسنة. والقول بالوجوب ليس ببعيد، ولكن يقيد القول بالوجوب إذا كان سيجاوز به 40، هنا يجب أن يزيله ولا يجوز أن يؤخره. لأن التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه مأمور به، لا تجوز مجاوزته. فتوقيته بهذا يدل على وجوب أي في هذه المدة، ما دون ذلك لا يكون واجبا. بقي وقت الذي يستحب فيه. من العلماء من قال لا يقتل قدر بوقت معين، بل يكون راجعا إلى الحاجة. ويختلف من شخص لآخر الحاجة إليه. وهذا نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء. وأنه لا يقدر بوقت معين بل يرجع إلى الحاجة، ولكن لا يجوز أن يجاوز به 40 يوما للحديث، الحديث أنس. ومن أهل العلم من استحبه كل أسبوع، ومنهم من حدد قال كل جمعة. وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. منهم من صرح أنه يستحب كل جمعة، ومنهم من قال في كل أسبوع. أي دون تقييد بالجمعة. استدل من استحب ذلك بحديث سلمان الفارسي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد منه قوله ويتطهر ما استطاع من طهر، فسر جماعة من أهل العلم ذلك كما ذكر ابن رجب في فتح الباري وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيرهم أن التطهر هنا بقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وقص الشارب. قالوا لأن الغسل بالماء قد ذكره أول مرة، قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، إذن ذكر الاغتسال. بقي قوله ويتطهر ما استطاع من طهر، معناه أنه شيء زائد على الاغتسال. ومن أهل العلم من فسر ويتطهر ما استطاع من طهر بالمبالغة في التنظف والتطهر، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، قالوا يبالغ في التنظف. ذكر هذا أيضا ابن رجب وابن حجر، ذكروا احتمال الأمرين. ولا شك أن إزالة هذه الأمور من التطهر. ويشير إليه حديث أنس وقت لنا ألا نترك أكثر من 40 يوما، أي أن هذه المدة أكثر مدة إذا حصل تأخير وإهمال وتقصير إلى هذه المدة، هذا آخر ما يكون. وليس ببعيد هذا من استحبه في الجمعة، وأنه من كمال التطهر، ولا شك أنه أطهر للإنسان وأطيب لحاله وأشرح لصدره. ولذا فمن الخطأ أن يترك الإنسان أكثر من 40 يوما، سواء الاستحداد أو شعر الإبط أو الشارب. أيضا مما ينبه عليه أن الاستحداد الأصل فيه والأقرب إلى السنة هو إزالة الشعر بالموسى بالحلق، إنه الذي صرح به في الروايات. وهو عام في حق الرجال والنساء كما في الحديث، الاستحداد هذا عام، وورد خاصا في حديث جابر في الصحيحين نهى أن يطرق الرجل أهله، قال حتى تستحده المغيبة. فالمستحب أو قل الأفضل والذي ورد به الحديث هو الحلق، ولو أزاله بغير الحلق أجزاه ذلك، كان يزيله ببعض المزيلات الموجودة. كان في الزمن الأول يزيلونه بالإطلاء بالنورة، إطلاء للدهان، إذا اطلع بها في هذا الموضع أو في إبطه بعد ذلك يمسحه يتساقط الشعر. وتوجد الآن في المستشفيات في الصيدليات أشياء مزيلة للشعر بدون الحلق، فلو استعملها أجزأت. أو كان بنتفه يجوز ذلك، يجزى إذا أطاقه. وارتوجد اليوم أشياء عند الناس تستعمل في إزالة هذا الشعر بالنتف ويجزئه ذلك. والأفضل هو الحلق كما سبق، هو الذي وردت به السنة. بقي بعض الأشياء قد يكون فيها ضرر، إذا كان فيها ضرر كان يدهم بأشياء فيها ضرر فلا يجوز استعمالها للضرر. بقي هل تنور النبي صلى الله عليه وسلم، هي كان يستعمل النور في إزالة الشعر، وردت فيه عدة أحاديث أنه كان يستعمله وهي ضعيفة، فذكر أهل العلم نصوا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنور حديث. أيضا مما ينبه عليه أن الأصل أن الإنسان يلي ذلك بنفسه، يلي إزالة ذلك بنفسه، أو إن احتيج إلى من يحل له الاطلاع على عورته من زوجة أو أمة. وأما غيرهم فلا يجوز إلا إذا كان من باب الضرورة كالتداوي، وإلا فلا يجوز، سواء كان هذا في حق رجل أو امرأة، لأن الآن يتساهل الناس في هذا، ربما في بعض أماكن الزينة أو الكوافير تتكشف النساء في هذه الأمور، لمن يعمل فيها، أو بعض الناس في المستشفيات تجرى له عملية في موضع من المواضع، فيلي ذلك منه من لا يحل له النظر قبل العملية، وهذا لا يصح. ما دام قادرا أن يستحد بنفسه يستحد بنفسه، والشيء الذي لا يقدر عليه مضطر إليه. وقد نبه على هذا أهل العلم أن الواجب أن يلي الإنسان ذلك بنفسه أو من يحل له النظر إلى عورته. لأن هذه بعض مسائل تتعلق بالاستحداد وما ذكر في الحديث تتمة الباقي سيأتي ذكره إن شاء الله. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.